بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طيب الآن ما هو النفي الوارد في الكتاب والسنة؟ نعم، يعني ليس نفيا مجردا، نفي متضمن لإثبات كمال الضد. وما هو النفي المذموم؟ نعم، أن يكون نفيا محضا، وأن يكون الغالب أن يكون نفي تفصيلي كما هو حال من؟ حال المعطلة، غالب طريقتهم ماذا؟ السلب والنفي، وماذا؟ نفي مفصل. وأيضا النفي المذموم هو الذي لم يأتي به ماذا؟ دليل، كقولهم بنفي الجسم والصورة والشبح وغير ذلك، بل بعضها ربما جاءت مخالفة للأدلة، ربما جاءت مخالفة للأدلة. والذي ذكره الشارح أو الطحاوي رحمه الله ولا شيء يعجزه، هل هذا من النفي المحمود أم النفي المذموم؟ لماذا؟ أولا جاء به الدليل، وأيضا هو ليس نفي مجرد وإنما متضمن لإثبات كمال الضد. وما هو الغالب في القرآن، النفي المفصل أم النفي المجمل؟ نعم، وهي نعم، أو دفع يعني مثلا ما ادعاه في حقه الكاذبون، مثل ادعاء الولد فدفع، يعني ماذا؟ نفى هذا الذي ادعوه، قال ما اتخذ الله من ولد وقال لم يلد. وأيضا يعني مثلا يكون له أسباب أخرى. دفع توهم نقص في ماذا؟ في ذكر أمر معين، مثلا يذكر خلق السماوات والأرض فربما يتوهم متوهم أن حصول التعب والنصب واللغوب، وهذا نقص. طيب، فماذا الأصل؟ ماذا؟ أن النفي يكون مجملا، هذا هو الغالب، ولا يكون النفي مفصلا إلا لأسباب معينة، وأيضا لإثبات عموم كماله، المقصود من النفي إثبات عموم الكمال. لكن متى يكون المراد من النفي إثبات عموم كماله؟ هل عندما يكون النفي أحسن، عندما يكون النفي مجملا؟ متى يراد من النفي إثبات عموم كماله؟ عندما يكون النفي مجملا، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. لماذا؟ لعموم كماله، لتفرده بصفات الكمال وحده، ومثل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل متضمن لإثبات عموم كماله، لأنه ليس له مكافئ. ماذا؟ لأنه وحده هو المتفرد بصفات الكمال من جميع الوجوه، لم يكن له كفوا أحد. فبيان عموم الكمال هذا يكون عندما يكون النفي مجملا، عندما يكون النفي مجملا. وما هو الغالب في الإثبات في الكتاب؟ ما هو الغالب البقية؟ نعم يا عبد الحميد، النفي المفصل هذا هو الغالب. طيب، وهل يرد النفي الإثبات مجملا؟ هل يرد الإثبات مجملا؟ مثاله ولله الأسماء الحسنى، ومثاله في الصفات ولله المثل الأعلى. فقولهم أن أهل السنة عندهم أن النفي ماذا؟ مجمل والإثبات مفصل، نقول هذا في الغالب، هذا في الغالب. وما الذي دل على هذا القاعدة الأغلبية؟ ما الذي دل على هذه القاعدة الأغلبية؟ من يذكر لنا دليل؟ ها؟ أي نعم، من يستحضر آية فيها دليل على هذه القاعدة الأغلبية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل. نعم، كيف الأصل أن يكون النفي ماذا؟ مجمل، ولا يرد مفصلا إلا لحالات. طيب، إلا لحالات معينة. طيب، قوله قال رحمه الله ولا إله غيره، شرح، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، يعني النحاة يقدرون الخبر ماذا شبه جملة في الوجود أو موجود، يعني إما يقدرون الخبر لأن يعني لو قلنا أن ماذا إن لا نافية للجنس، فيعني إله اسمها اسم لا النافية للجنس، إله اسم لا نافية للجنس، أين الخبر؟ فالنحاة يقدرون الخبر، يقول الخبر محذوف تقديره في الوجود، يعني إذا أرادوا أنه شبه جملة، أو يقولون لا إله موجود. فهذا صاحب المنتخب يعترض على النحاة تقديرهم الخبر ماذا المحذوف بماذا بكلمة بماذا في الوجود، يعترض على النحاة تقديرهم الخبر في الوجود، فقال يعني صاحب المنتخب يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. يعني هذا صاحب المنتخب يقول ما تقدر شيء، ما تقدر شيء، كأنه يرى أن الأصل عدم التقدير، فيقول ما تقدر شيء، طيب لا إله إلا الله ما تقدر لا كلمة في الوجود ولا موجود ولا يعني على قول أهل السنة لا إله حق، يقول ما تقدر شيء. طيب وسيأتي يعني الرد عليه، وأن هذا كلام من لم يعرف العربية، لأن إله طيب إن قلنا إن لا نافية للجنس فإله اسم لا، طيب أين خبرها؟ تحتاج إلى خبر، وإذا قلنا هي مثلا لا نافية طيب فإله مبتدأ أين الخبر؟ فهذا الاعتراض منه قالوا هذا يدل على عدم فهمه للعربية، لأن ماذا على إله على كلا التقديرين، إن قلنا هي مبتدأ أو قلنا هي اسم لا ماذا تحتاج؟ تحتاج خبر، تحتاج إما خبر المبتدأ أو خبر لا النافية للجنس، فكلامه غير صحيح. طيب بقي ماذا؟ تقدير النحاة لكلمة في الوجود، هل هذا التقدير للخبر صحيح؟ هو من حيث النحو صحيح أم غلط؟ من حيث النحو أنهم قدروا صحيح، ومن حيث المعنى باطل. لماذا باطل؟ لأن هناك آلهة تعبد موجودة، فلو قلنا تقدير الخبر في الوجود أي لا إله في الوجود إلا الله، سيعترض معترض ويقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله القبور والأولياء والملائكة والجنة التي عبدت والأحجار والأشجار التي عبدت وهي آلهة عندهم، وهي آلهة عندهم، بل قد سماها القرآن آلهة. طيب فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، فالله عز وجل سماها آلهة، فإذا قلنا أن تقدير الخبر في الوجود هذا سيكذبه ماذا؟ الواقع، لأن الواقع يشهد بوجود آلهة، لكن هذه الآلهة هل حق أم باطل؟ هذه آلهة لكنها آلهة باطنة، فقول النحاة بتقدير الخبر في الوجود هذا غير صحيح من جهة المعنى، وإن كان صحيحا من جهة ماذا النحو، لأنه لابد من خبر، لابد من خبر. طيب سنقرأ عليكم هكذا بسرعة تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، أي أنه لا تقدر شيء، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي، سيأتي كلامه من كلام ابن أبي العز، من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح. يعني يقول كلام صاحب المنتخب بعدم تقدير شيء هذا غير صحيح، وكلام النحاة بتقدير الخبر في الوجود أيضا ليس بصحيح. قال لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقول لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فسماها الله عز وجل آلهة. وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. طيب قال فلا سبيل للتخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وإنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة وهو كلمة حق يعني لا إله حق إلا الله لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الآلهة أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمه الله. ثم ذكر الأدلة على أن الخبر يقدر بحق وهو قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إلى آخر كلامه من أحب أن يراجعه. فلا بد أولا من تقدير خبر من حيث العربية لا بد من تقدير خبر. ثانيا هذا الخبر يقدر بكلمة ماذا؟ حق. لأننا لو قدرناه في الوجود فإن هذا يكذبه الواقع. كيف نقول ليس هناك آلهة في الوجود غير الله وهناك والواقع يشهد بوجود آلهة موجودة تعبد من دون الله عز وجل وقد أثبتها الله عز وجل وذكرها في القرآن. طيب قال رحمه الله ابن أبي العز وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن وذكر الشيخ الألباني هنا عندي في الهامش أن هذا ري الظمآن في تفسير القرآن تفسير سماه ري الظمآن في تفسير القرآن وهو تفسير كبير جدا قصد فيه ارتباط الآي يعني الآيات بعضها ببعض يعني كأنه يبين تناسب الآيات كأنه يتكلم على تناسب الآيات هذا تفسير ري الظمآن. فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب يعني هذا الذي قال ما تقدر شيء الذي يقول ما تقدر شيء يقول هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن إله يعني إله في كلمة التوحيد في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا أي أن إله اسم لا وعلى التقديرين يعني لو قلنا إله مبتدأ أو أنها اسم لا على التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد يعني الآن يقول القول أننا ما نضمر شيء ما نقدر شيء يقول هذا فاسد يعني من جهة العربية. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء لأن نفي الماهية هو نفي الوجود ولا تتصور الماهية إلا مع الوجود فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية ماهية عارية عن الوجود. طيب فهذا الذي قال ما نقدر شيء ما حجته؟ قال لأنك إذا قدرت في الوجود سيكون معنى كلمة التوحيد لا إله في الوجود أي نفي الوجود لكنك إذا لم تقدر شيء سيكون نفي للماهية ويقول نفي الماهية أبلغ فيما لا في نفي الوجود. فرد عليه هذا أبو عبد الله المرسي يقول لا فرق بين الماهية والوجود لا فرق بين الماهية ماذا والوجود وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. طيب فبس سنقرأ عليكم كلام حتى يتبين ما معنى الماهية وما معنى الوجود. طيب قال شيخ الإسلام في كتابه الرد على المنطقيين صفحة 67 قال شيخ الإسلام في كتابه الرد على المنطقيين في صفحة 67 الماهية هي ما يرتسم في الذهن من الشيء الماهية هي ما يرتسم في الذهن من الشيء يعني الماهية هي تصور الذهني. طيب كأنك مثلا تتصور مثلا يعني فرسا هذا في ذهنك الذي هو التصور الذهني ماذا يسمى؟ هذا يسمى ماهية. قال والوجود هو نفس ما يكون في الخارج منه يعني مثلا فرس إذا تخيلته بذهنك هذا الذي في ذهنك ارتسم في ذهنك وتصورته في ذهنك هذا ماهية. أما الوجود هو نفس هذا الفرق في خارج الذهن. واضح؟ هذا الفرق بين الماهية والوجود. طيب هذا كلامه في ماذا؟ في الرد على المنطقيين. طيب وقال أي شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الثاني عشر صفحة 112 مجموع الفتاوى الثاني عشر صفحة 112 قال رحمه الله وقد تنازع الناس في وجود كل شيء هل هو عين ماهيته أم لا. والصواب من ذلك أنا سأقرأ ومن أحب يرجع لي أنا شوي يعني نتأخر في الإملاء عليكم. والصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو ثابت في الأعيان وبالماهية ما هو يتصور في الأذهان. فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة في الأذهان. وقد يراد بالوجود الماهية والماهية كلاهما ما هو متحقق في الأعيان أو ما هو متحقق في الأذهان. فإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقق في الأعيان أو ما هو متصور في الأذهان فليس هما في الأعيان اثنان بل هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئا فتلك الصورة هي المثال الذي تصورها وذلك وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان. فهذا فصل الخطاب في هذا الباب. يعني ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول أحيانا يراد بالماهية شيء غير الوجود. متى؟ إذا كان المراد بالماهية هو ما يرتسم في الذهن ما تتصوره والوجود هو نفس شيء وجود الشيء في ماذا خارج الذهن. في هذه الحالة يفرق بين إيش؟ بين الماهية والوجود. في هذه الحالة يفرق بين الماهية والوجود. طيب قال وأحيانا يكون الوجود يعني يكون شيء ذهني ويكون شيء ماذا شيء حسي. فإذا أريد بالوجود شيء ذهني فتكون الماهية والوجود الذهني هو شيء واحد. يعني ماهية الشيء ووجوده في ذهنك هو شيء واحد. وكذلك خارج الذهن شيء تراه أمامك. طيب فماهيته ووجوده هو ماذا شيء واحد. فالمعتزلة عندما فرقوا بين الماهية والوجود ماذا أرادوا؟ هل أرادوا التفريق بين الماهية والوجود باعتبار أن الماهية ما هو موجود في الذهن والوجود هو ما هو موجود خارج الذهن أم أرادوا التفريق بين ما هو نفسه موجودا إما في الذهن أو في الخارج؟ ماذا أرادوا؟ أرادوا الثاني يعني هذا الشيء. طيب هذا ماهيته ووجوده شيء واحد صح؟ أما عند المعتزلة يفرقون بين ماهيته وبين إيش؟ وجوده. هذا الذي ينتقد على المعتزلة. واضح؟ ولا ينتقد التفريق بين الماهية والوجود باعتبار ما يكون في الذهن من التصور وبين ما يكون خارج الذهن من الشيء هو ذاته موجودة خارج الذهن. واضح هذا الشيء؟ طيب يعني من أحب يرجع كلام شيخ الإسلام يعني ينظر فيه. طيب قال وهذا مذهب أهل السنة. يعني ما هو مذهب أهل السنة الآن؟ أنه الشيء إذا كان خارج الذهن لا فرق بين ماهيته ولا بين وجوده. ماهيته هو وجوده. وكذلك إذا كان في الذهن لا فرق بين الماهية في الذهن وبين الوجود الذهني هو شيء واحد. أما المعتزلة يفرقون. واضح؟ طيب قال خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. طيب وإلا الله مرفوع بدلا من إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ. يعني ما إعراب اسم الجلالة في كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما إعراب اسم الجلالة؟ الله. قال مرفوع بدلا من إله يقول هو بدل مرفوع على البدلية من بدل من ماذا؟ بدل من إله. لا يكون خبر للا. والصواب أن اسم الجلالة في لا إله إلا الله بدل من ماذا؟ بدل من الخبر. بدل من ماذا؟ الخبر. أو التعبير الصحيح بدل من الضمير في الخبر. لا إله حق الضمير تقديره هو. فاسم الجلالة بدل من هو. بدل من الضمير في المستتر في الخبر. لا إله حق. طيب حق فيها ضمير مستتر تقديره هو. إلا الله اسم الجلالة الله بدل من الضمير المستتر في الخبر. اسم الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر. قال وذكر الدليل على ذلك، يعني الدليل على أن على هذا الإعراب. قال وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، يعني إعراب غير هو نفس إعراب الاسم الواقع بعد إلا، فإعراب غير هو إعراب اسم الجلالة. لو قلت لا إله إلا الله أو لا إله غيره، فغير يعرب بدل من الضمير المستتر في الخبر، وكذلك اسم الجلالة يعرب بدل من الضمير المستتر، فلا فرق بين أن تقول لا إله إلا الله أو تقول لا إله غيره، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا، يعني ليس المراد من ذكر هذا الكلام في الإعراب، إنما المراد بيان خطأ النحاة في تقديرهم الخبر في ماذا؟ في كلمة التوحيد، لما قدروا لا إله في الوجود إلا الله، هذا التقدير باطل يكذبه الواقع. كيف نقول لا إله موجود طيب مع أن الواقع يشهد بوجود آلهة كثيرة تعبد من دون الله؟ وأيضا هذا ماذا؟ هذا الإعراب يعني ترتب عليه خطأ ماذا؟ يعني فهمهم لكلمة التوحيد، فظنوها أن المراد هذا ناشئ عن ماذا؟ عن اعتقادهم أن معنى الإله هو إيش؟ الرب، ناشئ عن اعتقادهم أن معنى الإله الرب، فقالوا يعني معناها لا رب لا قادر على الاختراع لا خالق إلا الله. لما ظنوا أن المراد بالإله في كلمة التوحيد هو الرب وليس في الكون رب إلا الله، لما فهموا من معنى الإله الرب فسروا ماذا أو قدروا الخبر بماذا؟ بكلمة في الوجود. ولو أنهم فهموا المعنى الصحيح للإله وهو لا معبود لما قدروا الخبر بقولهم ماذا؟ في الوجود، لأنهم سيعلمون لا شك أن هذا هو موجود في الكون وهو إله يعبد مع الله، لكنه إله باطل وعبد ماذا؟ بباطل. طيب الافتراق على ما ذكره شيخ الإسلام أولا، إذا أردت بالماهية ما يرتسم في الذهن وبالوجود هو وجود هذا الشيء خارج الذهن، هذا يفترق، فإن هذا إذا غاب عنك وتصورت في ذهنك هذا التصور الذي في الذهن ليس هو ذات هذا الشيء خارج الذهن، فالماهية غير الوجود بهذا التفريق. الماهية هو شيء ذهني تتصوره في ذهنك، الصورة لهذا الشيء، والوجود هو الشيء الحسي. هنا يفرق بين الماهية والوجود. أما مثلا خارج الذهن فهذا له وجود وله ماهية، هل هنا تفرق الآن بين وجود وماهية؟ هنا ما في تفريق، أما المعتزلة فرقوا. طيب قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، شرح. قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، حديث أبي هريرة في مسلم، وهو الذكر الذي يقال عند النوم. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين يعني الأولية والآخرية، أي أن الله موجود قبل جميع الموجودات وهو باقي بعد جميع الموجودات، هذا الوصف مستقر في الفطر، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، يعني تأتي الكلام على مسألة التسلسل. فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة، هذه الحوادث يعني كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، بعض النسخ وجودها بالدال، الصواب وجوبها بالباء، فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. يعني الممكنات أي هي المخلوقات التي قد تكون موجودة وقد تكون معدومة، هذه ليس لها من نفسها وجود، لا بد لها من ماذا؟ من موجد لها، لأنها قبل وجودها ماذا كانت؟ كانت عدم، فكيف يقال هي أحدثت نفسها وهي أصلا عدم؟ هي كانت ماذا؟ عدم. قال وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن، ومن الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى، وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيها وينازع فيما هو أجلى منها أي أوضح منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب، يعني المتكلمون يسمون الله بماذا؟ بالقديم، ويقول هذا ليس من الأسماء الحسنى، أولا لأنه لم يرد به الدليل، ومعلوم أن القاعدة ماذا في أسماء الله أنها توقيفية، يعني لا نثبت لله عز وجل اسما إلا بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة. طيب، فالمتكلمون عندما أطلقوا اسم القديم على الله عز وجل أطلقوه بغير دليل. وأيضا اسم القديم من حيث المعنى هو لا يتضمن صفة كمال مطلق، طيب، لأن القديم في اللغة كما سيذكر معناه السابق لغيره، القديم معناه السابق لغيره، وإن لم يكن هو يعني أولا على جهة الإطلاق، طيب، كما قال تعالى سيذكر الآية عاد كالعرجون القديم، فهذا العرجون أي هذا يعني العتب، هذا سمي قديما باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سابق لهذا الجديد، لكن هل هو أول مطلقا؟ لا. فأسماء الله تعالى حسنى، لماذا حسنى؟ لتضمنها لصفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهل اسم القديم يتضمن صفة كمال مطلق؟ لا، لأن القدم لا يدل على كمال مطلق بخلاف اسمه الأول، فإنه يدل على المعنى الذي أراده المتكلمون، وهو أنه يعني هو الأول أزلا والقديم أزلا، يعني لم يسبق بشيء، فالمعنى الذي أراده المتكلمون وهو أن الله هو السابق على جميع الموجودات، هذا المعنى لا يؤديه اسم القديم، لا يؤديه ماذا؟ اسم القديم، ولذلك الله عز وجل ما سمى نفسه باسمه القديم، لكن سمى نفسه باسم ماذا؟ الأول، كما ثبت في الكتاب والسنة. قال وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان، يعني وإن لم يكن هو الأول على الإطلاق. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، يعني حتى صيغة المبالغة ما تؤدي المعنى الذي أراده المتكلمون، وهو أن الله عز وجل أول على جميع المخلوقات. ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يتقدمهم أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذت ما قدم، هذا يعني لازم، وما حدث، ويقال هذا قدم هذا، هذا المتعدي وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، يعني أسماء الله تعالى تدل على صفة كمال مطلق خاصة بالله عز وجل لا يشاركه فيها غيره. أما صفة القدم التي دل عليها اسم القديم فهذه ليست صفة خاصة، لأن التقدم على الغير هل هذا خاص بالله عز وجل؟ لا، مثلا القول الشافعي للقديم متقدم على ماذا؟ القول الجديد. فهذه الصفة صفة القدم لا تدل على معنى خاص بالله عز وجل، لذلك لم يكن هذا من أسماء الله عز وجل. قال ولهذا قال هنا لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة، يعني ليس مجرد حسن بل حسنى، لأنها إيش؟ حسنى صيغة مبالغة، كما تقدم معنا أن الحسنى صيغة مبالغة من ماذا؟ يعني من مؤنث أحسن، من مؤنث عفوا الحسن، مؤنث الحسن، فيعني إيش مؤنث الحسن؟ مثلا حسنة، ما جمعها؟ حسنى، فهي صيغة مبالغة، الحسنى صيغة مبالغة وهي مؤنث الحسن. طيب الآن اسم القديم لا يجوز ماذا؟ تسمية الله عز وجل به، لكن يجوز من باب ماذا؟ الإخبار، يعني يجوز من باب الإخبار، وهذا قد جرى ترى، يعني بعض العلماء من أهل السنة يذكرون هذا. فماذا يريدون به؟ هل يريدون به التسمية؟ لا يريدون به التسمية، لأن باب الأسماء توقيفي، أما باب الإخبار ليس توقيفيا، لكن يشترط أن يكون إخبار بحق ولا يستلزم نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. ومن أطلق هذا الإطلاق من علماء السنة وهو القديم يقال ما أرادوا التسمية، أرادوا الإخبار. وماذا أرادوا بمعنى هذا الإخبار؟ أرادوا المعنى الذي هو أنه يعني أول على جميع ماذا؟ المخلوقات. وحتى المتكلمون لما أطلقوا اسم القديم أرادوا هذا المعنى، المتكلمون عندما أطلقوا اسم القديم على الله عز وجل خطأ ماذا أرادوا؟ معنى حق أم معنى باطل؟ أرادوا معنى حق، وهو أن الله سابق على جميع الموجودات، لكن هذا المعنى لا يؤديه لفظ ماذا؟ القديم، فإن القديم في اللغة ما يؤدي هذا المعنى وهو أنه السابق على جميع المخلوقات، وإنما كما تقدم أن القديم معناه السابق على غيره، وقد يكون مسبوقا بماذا؟ بغيره. طيب قوله لا يفنى ولا يبيد، شرح قال إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والبقاء هنا يعني المراد به بقاء الوجه، لأن ماذا ذو هنا يعني مرفوع، طيب فهو صفة للوجه، فالمراد عفوا بقاء الوجه، ومن لوازم بقاء وجهه تعالى بقاء ذاته. قال والفناء والبيد أي الذي ذكره الطحاوي لا يفنى ولا يبيد. قال الفناء والبيد متقاربان في المعنى، لا يفنى ولا يبيد هذا متقارب في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، يعني عندما قال في الفقرة التي قبلها قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء أي أول. الآن لما قال يعني نسينا أن ننبه، لما قال قديم بلا ابتداء، لماذا قال بلا ابتداء؟ كما تقدم لأن كلمة قديم لا تؤدي المعنى المقصود من الكلام، المقصود أنه قدم يعني لم يسبق بشيء، فلما كانت كلمة قديم ما تؤدي هذا المعنى احتاج لأن يقول إيش؟ بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء أي قدم ماذا؟ أزلي أول ما ليس قبله شيء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء في جهة الماضي ودائم بلا انتهاء في جهة ماذا؟ المستقبل. ثم قال بعدها لا يفنى ولا يبيد، فيكون تأكيد لماذا؟ لقوله دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. قوله ولا يكون إلا ما يريد، شرح، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى يرحمك الله. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، أي أن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد، لم يقدرها، لم يخلقها، فسموا قدرية لإنكارهم قدر الله، أي خلق الله عز وجل لأفعال العباد يرحمك الله، سموا قدرية لإنكارهم قدر الله أي تقديره وخلقه لأفعال العباد. قال وكذلك تسمى الجبرية، أي الجبرية أيضا يسمون ماذا؟ بالقدرية. كذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية، هذا يعني جاء عن بعض العلماء يسمون الجبرية قدرية، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، يعني إطلاق القدرية ويراد به المعتزلة المنكرون لقدر الله، أي أنه لم يقدر ويخلق أفعال العباد، هذا هو الغالب أنه يطلق القدرية ويراد به ماذا؟ المعتزلة، نفاة القدر لا الجبرية، لكن هذا هو الغالب. قال أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، يعني كما تقدم معنا في الدروس الماضية الكلام على الإرادة عند أهل السنة، والإرادة أي صفة الله عز وجل، الإرادة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما تقدم معنا إرادتان، الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالإرادة الكونية وموصوف بالإرادة الشرعية. الإرادة الكونية التي يرادفها أو يعبرون عنها بالمشيئة، إرادة الكونية إرادة الله الكونية، أو قلت مشيئته، المعنى واحد، إذا قلت إرادة الله سبحانه وتعالى الكوني أو مشيئته المعنى واحد. طيب الإرادة الكونية يقولون تستلزم الوقوع، يعني ما أراده الله من العباد كونا يلزم ماذا؟ وقوعه، ما أراده كونا من العباد من المخلوقات بشكل عام، ما أراده كونا وشاءه يلزم ماذا؟ وقوعه، ولا يستلزم ماذا؟ محبته له. فالله عز وجل قد يريد أمورا بالإرادة الكونية وهو لا يحبها، مثل أراد كفر إبليس، أراد كفر فرعون، أراد معصية العاصي، أرادها بأي إرادة؟ بالإرادة الكونية. ما أراده بالإرادة الكونية يستلزم الوقوع، وهل يستلزم محبته ورضاه لهذا المراد؟ لا، قد يستلزم، قد يعني يحبه وقد ماذا؟ لا يحبه، ما أراده الله كونا قد يحبه وقد لا يحبه، فمثلا كفر إبليس. لا شك أن كل شيء وقع في هذا الكون وحدث هو واقع بمشيئة الله وإرادته الكونية. فهل كفر إبليس الذي أراده الله كونا وشاءه هل يحبه سبحانه ويرضاه؟ لا، فالإرادة الكونية لا تستلزم المحبة. ومثلا إيمان المؤمن، طيب لما وقع الإيمان والعمل الصالح من المؤمن، هذا وقع وحدث في هذا الكون. لما وقع وحدث في هذا الكون لابد أن يكون الله قد أراده كونا وشاءه. طيب هذا الإيمان هل أراده الله، يعني ماذا، هل أحبه الله وأراده، هل أحبه ورضيه؟ نعم، فالإرادة الكونية المتعلقة بكل ما يحدث في هذا الكون تستلزم الوقوع ولا تستلزم ماذا، المحبة. ما أراده كونا يلزم وقوعه ولا يلزم منه محبته له، فقد يريد شيئا وهو يحبه، وقد يريد شيء وهو ماذا، لا يحبه، مثل الكفر والمعاصي. أما الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية يرادفها المحبة. طيب إذا قلت أراده الله شرعا أو قلت أحبه، المعنى واحد، فالإرادة الشرعية يرادفها محبته ورضاه سبحانه. الإرادة الشرعية تستلزم المحبة، كل شيء أراده الله شرعا فهو يحبه ويرضاه، ولا تستلزم ماذا، الوقوع. ما أراده الله شرعا قد يقع وقد ماذا، لا يقع، كما تقدم معنا أراد الله عز وجل من العباد التوحيد، فمنهم من وحد الله وتحقق فيه مراد الله الشرعي، ومنهم من لم يوحد الله، فالإرادة الشرعية لا تستلزم ماذا، الوقوع. وهذا التفريق دلت عليه الأدلة ولا بد منه. والتسوية بين الإرادتين بمعنى إثبات التلازم، بمعنى أن القول أن ما أراده شرعا يلزم أنه يريده كونا، وما أراده كونا يلزم أنه يريده شرعا، هل هذا التلازم صحيح؟ هذا التلازم باطل، وهو الذي سبب الوقوع في القدر وفي الجبر، لأن في هذا الباب، باب القدر، أهل السنة وسط بين الجبرية وبين القدرية. ما سبب ضلال الجبرية والقدرية؟ سببه إثبات التلازم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يقال لهم لا يلزم من إرادة الله الكونية أنه يريد هذا الأمر شرعا، وكذلك العكس، وإثبات التلازم هو الذي يوقع في ماذا، في الضلال. فالله عز وجل يريد من العباد شرعا أمورا، يريد منهم التوحيد، يريد منهم الصلاة والطاعة والصدق، لكن ما أراده شرعا هل يلزم أنه يريده كونا بحيث يقع؟ لا يلزم، ما أراده الله شرعا قد يقع وقد لا يقع. الله عز وجل أراد من العباد التوحيد وأرسل الرسل بذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يعني أراد من العباد كلهم التوحيد ونهاهم عن الشرك، لكن هل هذا مراد الله الشرعي وقع من جميع العباد؟ لا. لماذا؟ لأن ما أراده شرعا لا يلزم أنه يريده كونا، وكذلك العكس، ما أراده كونا لا يلزم أنه يريده ماذا؟ شرعا. فمثلا أراد معصية العاصي، هل هذه المعصية مرادة لله شرعا؟ لا، الله عز وجل ينهى في شرعه عن المعاصي والكفر، فليس هناك تلازم بين الإرادة الكونية والإرادة ماذا؟ الشرعية. وما وقعت القدرية في القدر والجبرية في الجبر إلا بسبب إثباتهم التلازم بين الإرادتين، فظنوا أن ما أراده كونا يلزم منه أنه يريده شرعا. لذلك الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا كل مراد كونا مراد شرعا. إذن قالوا هذه المعاصي والكفر واقعة بإرادة الله الكونية، إذن الله يحبها، نعوذ بالله. فعند الجبرية هذه محبوبة لله. ما سبب هذا الضلال؟ إثباتهم التلازم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب، قال أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا أي كونا، فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها أي شرعا، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا. يعني اتفق ماذا العلماء على أن شخصا لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله علقها بالمشيئة، وهذا الذي حلف عليه إذا كان أمرا واجبا أو مستحبا لا يحنث. لماذا؟ لأن المشيئة ما هي المشيئة؟ هي الإرادة الكونية. هل يعني الإرادة الكونية يلزم أن الله عز وجل يحبها؟ ما يلزم. طيب، فلما علقها بالمشيئة قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا. لماذا؟ لأن ما شاءه الله لا يلزم إيش؟ وقوعه. فلما قال إن شاء الله يقال مشيئة الله يعني ما أراده الله عز وجل كونا لا يلزم منه أنه ماذا يحبه. هذا متى يكون؟ إذا كان الذي حلف عليه أمر واجب أو مستحب، مثل يقول والله لأصومن إن شاء الله، والله لأصومن إن شاء الله، ثم لم يصم، هل يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنها علقها بماذا؟ بالمشيئة، ومشيئة الله عز وجل لا تستلزم ماذا؟ محبته، لا تستلزم محبته. قال ولو قال إن أحب الله حنث إن كان واجبا أو مستحبا، يعني لو قال والله لأصومن إن أحب الله ثم لم يصم يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن الصوم يحبه الله، لأن الصوم ماذا؟ يحبه الله. قال والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وهي المشيئة، وإرادة دينية أمرية شرعية يعني التي يعبرون عنها بالمحبة. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. يعني قوله المشيئة الشاملة لجميع الموجودات بمعنى أنه ما يقع شيء ويحدث في هذا الكون إلا وتعلقت به مشيئة الله أو إرادته الكونية، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما وقع في هذا الكون من الحوادث ومنها أفعال العباد لا يقع إلا بمشيئة الله. لذلك يقولون مشيئة الله متعلقة بكل ما يحدث في هذا الكون. قال وهذا كقوله تعالى سيذكر آيات فيها أدلة على الإرادة الكونية، قوله كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه أي نوع من أنواع الإرادة؟ إرادة كونية. لماذا؟ لأنه قال ومن يريد أن يضله، فهل الله عز وجل يريد الضلال في شرعه؟ يريد بالإرادة الشرعية الضلال؟ هل تجد في الكتاب والسنة أمر الله عز وجل بالضلال؟ لا، بل منهي عنه. إذن المراد بالإرادة هنا إيش؟ إرادة كونية، لأن الله لا يريد الضلال شرعا وإنما يريده كونا من بعض الناس لحكمة هو يعلمها. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فقوله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة كونية أم شرعية؟ إرادة كونية، لأن الله لا يريد شرعا غواية الناس ولا يأمر به، وما تجد دليلا في الكتاب والسنة فيه الأمر بماذا؟ بالغواية. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، كذلك إرادة كونية. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا بعد أن ذكر فرض صوم شهر رمضان. وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، أيضا إرادة شرعية، يريد الله ليبين لكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآن قوله والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة كونية أم شرعية؟ ما الدليل؟ أي أيضا يقال أنه لو أراد بها الإرادة الكونية لكان العباد كلهم تائبون، وهذا ليس بحاصل. طيب، فمنهم تائب ومنهم كما قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، منهم تائب ومنهم ظالم. إذن هذا دليل على أن الإرادة شرعية. قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة، يعني الإرادة الشرعية هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح، يعني الناس إذا رأوا من يفعل القبائح يقولون لماذا يفعل القبائح، هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه، إرادة شرعية أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية أي المشيئة فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. الآن يريد أن يبين بهذا الكلام الذي سيأتي أن لا يلزم من الإرادة الكونية الإرادة الشرعية والعكس، لا يلزم من الإرادة الشرعية الإرادة الكونية. فماذا قال؟ قال الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل، يعني الله سبحانه وتعالى يريد من العباد أن يفعلوا بالإرادة الكونية، وبين إرادته من غيره أن يفعل. هناك فرق بين أن يريد ماذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، فما أراد الله عز وجل أن يفعله ليس هو مثل إرادته من غيره، فما أراد الله أن يفعله هذا إرادة كونية لا تتخلف. إذا أراد الله لإنسان الغنى، الفقر، الحياة، الموت، السعادة، الشقاء، ما أراد الله أن يفعله ليس مثل ما يريد من غيره أن يفعله. فما يريده من غيره مثل يريد من الناس توحيد الصلاة هذا يختلف عن ما يريد هو أن يفعله. ما يريد هو أن يفعله لابد يفعله إرادته الكونية، أما ما أراده من غيره أن يفعله فهذه إرادة ماذا؟ شرعية. إذن هناك فرق، ما يريد أن يفعله هو سبحانه لابد يفعله، أما ما يريده من غيره أن يفعله فهذا الغير قد يفعل ما أراده الله وقد ماذا؟ لا يفعله. إذن ما في تلازم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس. والأمر يستلزم الإرادة الثانية أي الأمر الشرعي، أراد بالأمر هنا الأمر الشرعي، والأمر أي قل الشرعي يستلزم الإرادة الثانية أي الإرادة الشرعية دون الأولى، بمعنى أن ما أمره الله أمر الله به شرعا هذا يستلزم أنه أراده وأحبه ورضيه. هل يلزم منه أنه يريده كونا؟ لا يلزم، ولهذا قال يريد الثانية دون الأولى أي الشرعية دون الكونية.